معانا هتعرف تراث مصر القديمة بأسرها وشوارعها وحواريها. هنرجعكم لتفاصيل وحكايات أول مرة تسمعوها من الواقع والخيال. هتعرفوا معلومات عن أماكن كتير وهحكي لكم عن كل ما هو قديم، لأن كل حاجة قديمة حلوة، كانت مخلية الحياة حلوة والناس حلوة.
اتفرج يا سلام مع داليا صبري كل يوم ثلاث الساعة 1:30 الظهر على تسعينات FM.
يا مساء الهنا والسعادة والتفاؤل والحب على أجمل مستمعين مستمعين تسعينات FM. معاكو داليا صبري في برنامجكو اتفرج يا سلام. في حلقتي النهاردة هكلمكو عن المكان اللي حصل وراه جدال كبير وحكايات وقصص كتير، المكان اللي استضاف العالم وشهد على أخطر الحروب، المكان اللي تحول ملكيته لقضية في المحكمة. هكلمكم النهاردة عن قصر الطهرة، وهكلمكم كمان عن الحي اللي يعتبر مجمع للأديان وملتقى سكان الفقراء وسكان القصور، وهو حي الزيتون. خلينا كده نتكلم عن حي الزيتون. حي الزيتون يمكن يكون من الأحياء اللي كتير مننا حتى الناس اللي ما عاشتش فيه أكيد سمعوا عنه، لأن هو وحي حدائق القبة يعتبروا حي واحد، ويمكن انفصل حي الزيتون عن حي حدائق القبة عام 1992، وكل واحد فيهم بقى ليه خصوصيته المستقلة بيه. الحي ده يعتبر من أحد أحياء القاهرة، واشتهر بزراعة الزيتون قبل ثورة 52، وبعد الثورة وقانون الإصلاح الزراعي بعد كده منعوا زراعة الزيتون. طبعا زراعة الزيتون يمكن يكون فيها السلام وفيها الخير، علشان كده أهل حي الزيتون هتلاقيهم كده بيتسموا بالسلام وحب بعض، وهتحس إن هم بجد مجتمع جميل وناس أجمل وأجمل. سلام من برنامجكو اتفرج يا سلام لأهل حي الزيتون. حي الزيتون بيشتمل على مساجد أثرية عريقة، ومن أشهر المساجد دي مسجد العزيز بالله، وده بيوجد في شارع بيحمل نفس الاسم. وهتلاقوا الشارع ده بيشتهر بوجود محال لبيع الملابس الإسلامية، وهتلاقوا كمان في ماكينات بيع الكتب الإسلامية، وكمان هتلاقوا المسجد الأثري المعروف وهو مسجد الأحمدي الزواهري، وده يعتبر من أكبر المساجد الموجودة في حي الزيتون، وبيرجع إن هو بيصلي فيه أكتر من 4000 مصلي بداخله. وفي مسجد كمان مسجد أبو بكر الصديق، وده موجود بالقرب من مسجد الأحمدي الزواهري. وفي مساجد تانية كتير في حي الزيتون، بس يمكن دي تكون من أشهر المساجد اللي موجودة. وهنلاقي كمان كنائس حي الزيتون، ومن أشهرهم كنيسة العذراء، ودي تعتبر مزار سياحي عالمي، يمكن تعتبر كمان من أكبر المساجد من أكبر الكنائس اللي موجودة في حي الزيتون، ويمكن يكون في مصر أو في العالم. وهتلاقوا كمان في كنائس الكاثوليكية، وهنلاقي فيها في كنيسة العائلة المقدسة، وهتلاقوا كمان كنائس تانية كتير موجودة في الحي، بس دي من أشهر الكنائس اللي موجودة. هيرجعنا لسؤال الحلقة، احكونا أجمل ذكرياتكو في حي الزيتون وإيه اللي تعرفوا عن قصر الطهرة. هستنى تليفوناتكو على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن أشهر الأحياء وهو حي الزيتون وعن قصر الطهرة. خليني كده في البداية أحكي لكم قصة وتاريخ قصر الطهرة. قصر الطهرة في عام 1924 قامت أمينة هانم، ودي تعتبر بنت الخديوي إسماعيل، بشراء قطعة أرض علشان تبني عليها فيلا. طب معانا مكالمة تليفونية. ألو؟
ألو؟
مساء الخير.
مساء الخير، ازيك يا داليا؟
ازيك انت، عاملة ايه؟
الحمد لله. إيه معاكي نسرين؟
اهلا بيك يا نسرين، منورانا بنورانا. قوليلي بقى يا نسرين، ايه اللي انت تعرفيه عن حي الزيتون؟ يعني روحتي قبل كده الاول ولا لا؟
بصي انا متلخبطه في حاجه، يعني انا روحت السنه اللي فاتت مجمع الاديان بس ما كنتش مركزه مجمع الاديان فين. فانت بتحكي دلوقتي بتقولي ان هو في مجمع الاديان، صح ولا انا غلطانه؟
لا بصي، مجمع الاديان هو على اساس ان حي الزيتون فيه مساجد وفيه كنائس كتير، فعلشان كده اطلقوا على الحي ان هو مجمع الاديان. مش عارفه انت بقى انت روحتي فين.
لكن هو لا، رحت شفت مساجد كتير وكنائس كتير.
فين بالظبط؟ في انهي حي؟
لا مش عارفة، بس كان في مقابر لليونانيين المسيحيين هناك، اليونان المسيحيين، مقابر هناك. حتى كانت معايا صاحبتي يونانية باباها مدفون هناك.
لا هو ممكن يكون مثلا حي مصر القديمة بقى أو حي الفسطاط، يعني لا خالص مش حي الزيتون.
تقريباً.
على فكرة أنا عملت حلقة قبل كده عن حي الفسطاط وعن جامع عمرو بن العاص، واتكلمت عن حي مصر القديمة.
فأنت دلوقتي بتقولي مجمع الأديان، فأنا اختلط علي الأمر، قلت معقولة إزاي أنا ما شفتش القصر ده؟
لا هي مصر مليانة أماكن يطلق عليها اسم مجمع الأديان. طيب أنت احكيلي كده، طيب تعرفي حاجة عن قصر الطهرة؟ سمعتي عنه أولا أنت منين أصلا؟
لا هو انا من اسماعيليه، ف لا يعني الاماكن دي مش عارفاها كويس قوي، بس انت بجد لما بتقولي بتحكي حاجه، انا لما شفت المنظر القصر في على الفيسبوك على البيج بتاع
ما احنا منزلينه على السؤال بالظبط، حاجه روعه.
عارفه اللي هو هستنى الحلقه عشان عايزه اروح ازوره، يعني اللي هو يجنن بجد التحفه. يعني انا قاعده دلوقتي مستنيه بقى تحكي مين اللي بناه ومين اللي عمل، عشان اخد بقى ولادي ونروح نتفرج بقى كده بعد الحكي بتاعك. انا بقى اكمل.
لا ان شاء الله. بصي الحلقه النهارده هتعرفوا قصص وحكايات ومفاجآت وتفاصيل كتير عن القصر، تابعينا وان شاء الله بجد هتعرفي معلومات كتير عنه.
هستنى اكمل الحلقه واشوف ايه المعلومات، لان بجد بجد تحفه معماريه، تحفه بجد يجنن.
وانا مبسوطه جدا بمكالمتك يا نسرين، وكلمينا على طول.
شكرا. اوكي طبعا. باي باي
باي باي باي. ونرجع تاني نكمل لكم تفاصيل أكتر عن قصر الطهرة. قصر الطهرة هو زي ما قلت لكم أمينة هانم اشترت قطعة من الأرض علشان تبني عليها الفيلا، وهي تبقى بنت الخديوي إسماعيل. وبعد كده انتقلت ملكية القصر ده لمحمد طاهر باشا، وهو ابنها بعد وفاتها. ومحمد طاهر باشا ليه قصص وحكايات كتير وحاجات يمكن أول مرة هتعرفوها معانا النهاردة في القصر. أولا في البداية قصر الطهرة اتسمى على اسمه نسبة لاسم طاهر باشا، وبعد كده اتحول القصر من فيلا صغيرة لقصر كبير على الطراز الإيطالي. واللي قام بالتصميم المعماري، المصمم المعماري، هو أنطونيو لاشياك. أنطونيو لاشياك ده يعني فعلا أنا كلمتكم عنه في حلقات قبل كده، أنه هو مهندس معماري عالمي، هو اللي أشرف على تصميم قصر عابدين وعمل قصور كتيرة جدا، وعمل كمان مجموعة كبيرة من المباني وسط البلد. يعني يمكن لما كلنا بنروح وسط البلد بتشوفوا العمارات وتحسوا أن أنتوا يعني معمول كله نفس التصميم الفرنسي، وده طبعا بيرجع للمهندس المعماري أنطونيو لاشياك. وعمل كمان الفرع الرئيسي لبنك مصر، وأعاد زي ما قلت لكم تصميم قصر عابدين. ويشتهر القصر ده إن هو استغل المساحة الصغيرة. يمكن القصر ده مساحته صغيرة عن بقية القصور اللي كلمتكم عنها قبل كده، زي قصر القبة وقصر عابدين. هو يعتبر مساحته صغيرة جدا لكنه تحفة معمارية. لما بتيجوا تدخلوا، هو أولا يعني خليني أقول لكم في اللينك الأخير إن القصر ده يعتبر الآن يعتبر من القصور الرئاسية، بس مش مقر رئاسي. القصر ده بيعتبر بيستضيفوا فيه الضيوف اللي جايين زي السفراء وزي الوزراء ورؤساء الجمهورية، بيستضيفوهم فيه، لكنه لم يكون قصر رئاسي علشان حجمه صغير شوية عن بقية القصور. والقصر ده اتصمم بتوازن وجاذبية في الشكل، لأن بتحيط بيه طبعا الحديقة بتاعته. يمكن الحديقة بتاعته مساحتها كبيرة شوية ومكونة من مجموعة من الأشجار والنخل النادر. يعني هتحسوا كده أن يمكن كلنا شفناه كمان من برة، بجد الحديقة بتاعته يعني روعة وحاجة في منتهى الجمال، وفيها كمان أشجار ونباتات نادرة جدا. وهتلاقوا كمان القصر بقى من الداخل، يعني أولا هو بيتكون من دورين، وهتلاقوا فيه كتير قوي من التحف وقطع الأساس النادرة. يعني في هناك مثلا غرفة زي غرفة البلياردو، يمكن يكون الأسرة المالكة أو الحاكمة في الوقت ده كانوا بيهتموا قوي إن لازم في قصورهم يبقى فيه غرفة البلياردو. هتلاقوا موجود هناك في الغرفة دي صندوق كده معمول من الفضة النادرة، وده كانوا بيحطوا فيه السجاير بتاعتهم، يعني حاجة كده يعني رهيبة. وهتلاقوا كمان موجود برضو في القصر غرف برضو زي غرفة الطعام، ودي اللي هي غرفة السفرة، والغرفة دي فيها حكايات كده وقصص برضو هحكي لكم عنها في اللينك اللي جاي إن شاء الله. وهتلاقوا كمان في قاعة الشرق، ودي ذات الطراز الأندلسي الإسلامي. وهتلاقوا في مدخل القصر مجموعة من التماثيل المعمولة على الطراز الإيطالي، وفي كمان نافورة موجودة في الحديقة حواليها تماثيل برضو معمولة على الطراز الإيطالي. هيرجعنا تاني لسؤال الحلقة، أحكونا أجمل ذكرياتكم في حي الزيتون وإيه اللي تعرفوا عن قصر الطهرة. هستنى تليفوناتكم على رقم تليفون 0-1-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.
مليون تحية لمصر، يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل مش بلها، حضن وسند طهر وأمان دايما قوي، كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك قوي،
بنحبك،
أرض جو وبحر
بنحبك،
حتى آخر العمر
بنحبك،
حب من الآخر
بنحبك،
يا حبيبتي يا مصر
بنحبك،
حب يدوم ويعيش
بنحبك،
شعب وشرطة وجيش
بنحبك،
والأمان فيكي
بنحبك،
حب زيه ما فيش بنحبك،
رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن أكتر الأحياء سلام وأمان وهو حي الزيتون، وبنكلمكم كمان عن قصر الطهرة. خليني أقول لكم تاريخ قصر الطهرة. قصر الطهرة طبعا زي ما قلت لكم في اللينك اللي فات ان هو اللي مالكه طاهر باشا، وكان خاله الملك فؤاد كان ساكن جنبه في قصر القبة. يعني قصر القبة هتلاقوه قريب جدا من قصر الطهرة. وكمان على الرغم من ان هو كان معروف عنه طاهر باشا ان هو كان شاب وسيم وجميل جدا، لكنه ما اتجوزش غير مره واحده في حياته، وكانت فتره صغيره جدا، واتجوز بنت من بنات عمته، ولم يستمر الزواج وفضل طول حياته اعزب ولم يتزوج. وكمان طاهر باشا ولد في اسطنبول، وهتلاقوه كمان متأثر جدا بتركيا لأن هو عاش فيها معظم حياته، وكمان هتحسوا ان هو يعني بيحب البلد دي جدا لأن هو عاش فيها وتولد فيها وكمان اتربى فيها، وبعدين جه استقر وقعد في مصر. وكان طاهر باشا متعطش جدا ومحب قوي للرياضة، ونتيجة لكده ان هو كان اول رئيس للجنة الأولمبية المصرية وراعي للأنشطة الرياضية الأخرى، وكمان كان رئيس نادي محمد علي الرياضي للسيارات. طبعا النادي ده كان موجود زمان، هو مش موجود دلوقتي خالص، بس كان يعتبر من أكبر الأندية اللي كانت موجودة في التوقيت ده. وطبعا يمكن تكون نهاية طاهر باشا كانت مأساوية شوية، لأن هو خلال الحرب العالمية الثانية كان موالي للألمان، وطبعا في التوقيت ده كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني. وطبعا بأمر من بريطانيا حددوا إقامته ونفوه كذا مرة، يعني نفوه الأول لمنزل جنوب حلوان، وبعد كده في مستشفى عسكري في القبة، وبعد كده في سجن بسينة. فللأسف يمكن يكون كانت نهايته مأساوية شوية. وبعد كده انتقل ملكية قصر الطهرة لأعضاء من العيلة المالكة المصرية، وبعد كده كمان هتلاقوا انتقلت ملكية قصر الطهرة للملك فاروق، اشتراه في عام 1939 ب40,000 جنيه، وأهداه هدية لزوجته الملكة فريدة. وبعدين بعد ما أهداها القصر ده، هو كمان عمل حاجة فيه مختلفة جدا، هو ضاف لي اشترى مساحة أرض حواليه، واشترى كمان فيلا، وبقى أصبح القصر مساحته أكبر قبل ما يملكه طاهر باشا. وبعد كده كمان قدر الملك فاروق ان هو يبدل القصر ده وترجع لملكيته تاني من الملكة فريدة، وادلها مجموعة من الأراضي في الشرقية وأخد القصر، لكن القصر فضلت ملكيته وفضل باسم الملكة فريدة، لأن بعد كده هحكي لكم اللينك اللي جاي في قصة كده حوالين الملكة فريدة عن القصر. وهتلاقوا القصر كمان قدروا ييجوا فيه زعماء ورؤساء وزراء وناس مشهورين جدا أقاموا في القصر ده. ده تعرفوه معانا اللينك اللي جاي. هنرجع تاني لسؤال الحلقة، احكونا أجمل ذكرياتكم ولحظاتكم الحلوة في حي الزيتون واللي تعرفوه عن قصر الطهرة. هستنى مكالماتكم على رقم تليفون 0042 78 94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.
طرح بحري وطرح جبلي والفايرة تحت كملي في المراية اللي تزغلي لي العروس. حصيرة لف خلخلها الجزيرة اللي بايت على الحصيرة لف خلخلها الجزيرة اللي بايت على الحصيرة لف خلخلها الجزيرة علقتني بالضفيرة الغزالة أم البزيل يا العروسة. العجين التاني خمر والدرع لسه بخد لي العروسة.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن القصر الأسطورة وهو قصر الطهرة وبنكلمكم كمان عن حي الزيتون. خلينا نكمل لكم قصص وحكايات قصر الطهرة. قصر الطهرة كانت الغرفة أو غرفة السفرة اللي موجودة فيه اتجمع فيه الرئيس محمد أنور السادات مع الوزراء لمناقشة ساعة السفر لحرب أكتوبر 73. وهنلاقي كمان القصر موجودة فيه زي ما قلتلكوا كمان غرف زي غرف النوم وزي الصالونات اللي موجودة فيها محتفظة لحد دلوقتي برونقها وبش بشياكتها لأن فعلا وزارة الآثار قدرت أنها ترممه وقدر فعلا يرجع تاني للشكل القديم بتاعه ورونقه القديم. والقصر دلوقتي يعتبر تبع القصور الرئاسية ويعتبر قصر للضيافة، يعني الضيوف زي الوزراء ورؤساء الجمهورية بنستضيفهم في القصر ده وممنوع الزيارة لأي حد إن هو يروح يقطع تيكتس ويروح يتفرج على القصر. بس أنا حبيت النهاردة أن أنا أحكي لكم حكايات عنه لأنه فعلا مكان نادر ويعتبر رغم صغر حجمه من أجمل القصور اللي موجودة في العالم. خليني أكمل لكم كمان القصر ده من الضيوف اللي سكنوا فيه هنلاقي الملك سعود وقعد فيه أكتر من أسبوع في 29 مارس 1954، وهنلاقي كمان رئيس وزراء فرنسا أقام فيه، وهنلاقي كمان أرملة شاه إيران أقامت فيه عام بحاله عام 1980، وده وقت ما استضاف محمد أنور السادات شاه إيران في مصر. وهنلاقي في عام 1996 قام بنات الملك فاروق ورفعوا قضية لاسترداد ملكية القصر، وطبعا استندوا بده على ان القصر كان ملك للملكة فريدة والدتهم، وبكده هي لم تكن من أسرة محمد علي وبالتالي يحق لهم ملكية القصر. لكن القضاء رفض الدعوة وفضل القصر لحد الآن تبع ملكية الدولة وتبع الحكومة المصرية. وكمان القصر ده كان يعني التماثيل اللي موجودة فيه، خليني أحكي لكم حكاية كده صغيرة عن التماثيل دي. التماثيل دي قدروا ان هم يعملوها على الطراز الإيطالي علشان كمان فيها شياكة وفخامة مش موجودة في أي تماثيل تانية، والتماثيل دي اترممت من وزارة الآثار لأن في بعضهم اتكسروا ولكن رمموها. وفي كده تكون خلصت حكايتي النهاردة وتفاصيل الكتير عن قصر الطهرة وعن حي الزيتون. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من المعلومات والحكايات اللي فيها. استنوني أنا داليا صبري في برنامجكم اتفرج يا سلام الحلقة اللي جاية بمعلومات وتفاصيل أكتر عن مكان جديد. باي باي.